أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الدرس الخامس من دروسنا حول الإخلاص، نختم به إن شاء الله هذا الموضوع. تكلمنا في الدرس الماضي عن محبطات أو نواقض الإخلاص من باب الطرق، كما قلنا التخلية قبل التحلية، وبقى لنا بجوار الرياء العجب. وذكرنا في الدرس الماضي أن الرياء من باب إشراك الناس مع الله، أما العجب من باب إشراك النفس مع الله. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردان له قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال مطرف بن عبد الله: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقال عبد الله بن مسعود: الهلاك في اثنتين، العجب والقنوط. وذلك، هذا ليس كلامي لكن هذا كلام أهل العلم، قالوا: لأن السعادة مدارها على شيئين: التشمير والطلب. فالذي عنده قنوط لا يطلب ولا يشمر، والذي عنده عجب قد ظن أنه قد وصل فلا يطلب ولا يشمر أيضا. قال يحيى بن معاذ: لو وضع الله عدله ما بقى لهم حسنة، ولو وضع فضله ما بقى لهم سيئة. العجب علاجه، حتى نأتي إلى موضوع الدرس الأساسي وهو كيف الوصول إلى الإخلاص، نمثل لعلاج العجب بمثل جميل ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال في معنى كلامه: أن هناك ملك يملك الأرض جميعا، أذن للأمراء أو أمير كل بلد أن يزوروه، وإذا أراد أحد أن يأتي بهدية فليفعل، فهو سوف يجازي على هذه الهدية. فتجمع الأمراء والعظماء والكبراء والأغنياء من كل مكان، وأتى كل واحد منهم بهدية عظيمة وتحف شريفة، فأذن للجميع وجاز كل واحد من خلع الكرامة ومن أنواع التحف والهدايا. فأراد رجل مزارع فقير أن يدخل معهم وأتى بهدية، هو لا يملك شيئا ولكن هو ظن أن هذا كل ما يملك، فأتى بباقة، يعني حزمة من فجر أو جرجير أو أي شيء من هذا القبيل، أو أتى بسلة صغيرة فيها عنب، وأراد أن يزاحم هؤلاء الأفاضل الأغنياء الكبراء. فلما نظروا إليه نظرة احتقار أذن له الملك بالدخول إليه، وجازاه على هذه الهدية التي لا تسوي شيئا، جزاه بخلع من الكرامة والتحف وأكرمه. هذا إكرام من الملك، إذا فعل مع هذا الفقير هذا الشيء هذا تفضل وإكرام من الملك، أن أذن له أن يزاحم هؤلاء الملوك ويأتي بهدية متواضعة ليس لها أي قيمة. فإذا خرج ذلك المزارع من عند الملك
وأعجب بعمله وظل يباهي بما أهدى للملك أو يقول للملك إني أعطيتك حزمة فجل أو حزمة جرجير أو سلة عنب، هذا لا يكون إلا واحد من اثنين، إما مجنون قد اضطرب عقله، وإما أن يكون سفيه قد ساء خلقه، ولله المثل الأعلى. فإذا أردت أن تقوم لله عز وجل قيام الليل وتصلي ركعات لله عز وجل وأرادت نفسك أن تهلكك بالعجب، فاعلم كم قام لله عز وجل في هذه الساعة من الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وكم قدم عباد لله في جميع أنحاء الأرض عبادات خالصة صدرت عن أنفس خاشعة وأعين باكية وقلوب نقية. فإذا كنت أنت قد اجتهدت في عبادتك على قدر ما تستطيع، فانظر إلى نفسك أنها ما صدرت إلا عن قلب مختلط بالعيوب وبدن مختلط بالذنوب إلى غير ذلك، فلا تعجب أبدا بعملك. الذي يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأمته أن الأمة وضعت في كفة وأبو بكر في كفة، فرجح أبو بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة ليس فيها أبو بكر فرجح عمر، ثم وضع عثمان في كفة ووضعت الأمة ليس فيها أبو بكر ولا عمر فرجح عثمان. ما بقي من الخيرية إلا الثمن من سبعة أثمان بعملية حسابية. هذا السمن في باقي الصحابة وفي أهل بدر وفي أهل بيعة الرضوان وفي السلف الصالح من القرن الأول والثاني والثالث وفي الأئمة الأربعة. ما بقي لنا؟ ما بقي لنا شيئا، ما بقي لنا شيئا. ولذلك ينبغي على العبد أبدا أن يغلق هذا الباب على نفسه حتى لا يعجب بعبادته إطلاقا، فإن التوفيق من الله عز وجل، وهو الذي أعانه وهو الذي وفقه إلى هذه العبادة. أراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يختصر لنا الطريق في علاج العجب، فقال رحمه الله تعالى: إذا أعجبتك نفسك فانظر إلى نفسك في رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، وفي أي عذاب تريد أن تهرب، وفي أي عذاب تريد أن تهرب. فإذا تفكرت في هذه الأمور الثلاثة ذهب عنك العجب. فإذا اجتهدت وأبعدت العجب عن قلبك وأغلقت النوافذ والأبواب أمام الشيطان، تأتيك بشرى من خالد ابن إسحاق قال: أعظم ما يقصم ظهر إبليس إذا سمع المرء يقول: ليت شعري ماذا يختم لي، عندها يصرخ ويقول: متى يعجب هذا بعمله. الذي يخاف من سوء الخاتمة ولا يدري متى ماذا سيختم له، هذا أعظم شيء يقسم ظهر إبليس، لأنه دائما على خوف ووجل، لا يطمئن إلى عمله ولا يثق في عبادته، ومن يدري أنه قد تقبل منه، كما قال الحسن البصري لما عوتب في شدة بكائه وحزنه كأن النار لم تخلق إلا له، قال: وما يدريني لعل الله قد اطلع علي في بعض ما يبغض أو يكره، فقال: اذهب لا غفرت لك. فإذا ظل العبد المؤمن قلبه مليء بالوجل لا يدري متى سيختم له، يقول إبليس: متى يعجب هذا بعمله. فإن العجب من أقصر الطرق التي تحبط العمل وتجعل إبليس يدخل إلى قلبك فيفسد عليك إيمانك وعبادتك. نأتي إلى الموضوع الدرس اليوم، وهو كيف الطريق للوصول للإخلاص. الإخلاص صعب، لا تحبه النفوس، مرتقاه ليس بالسهل، ولكن كما علمنا أنه لا نجاة لنا إلا به، فوجب علينا أن نضع خطة. هل رأيت أخي الحبيب جيشا يدخل المعركة بلا خطة؟ أبدا، بل إن الجيش لا يدخل أي معركة إلا وقد أعد خطتين، خطة للنصر وخطة للهزيمة. إذا انتصر ماذا سيفعل؟ إذا أخذ نصف أرض العدو كيف يحافظ على هذه الأرض وكيف يتحصل على النصف الآخر؟ إذا هزم ما هي خطته عند الهزيمة حتى لا يدمر وحتى يقلل الأضرار والخسائر في الأرواح وفي المعدات. فأي رجل يريد أن ينازل عدوا سواء كان بمفرده أو جيش لابد أن يدخل ومعه خطة. فلا يروم النصر رجل أبدا ليس معه خطة. وأنت أخي الحبيب ما خطتك؟ أنا لا أقول لك أمامك عدو واحد، بل أقول لك أمامك ثلاثة أعداء. العدو الواحد بمفرده أنت لا تقدر عليه، فإذا تجمع الثلاثة فيقينا سيفترسوك، سيفترسوك، لن تصل إلى الله سالما أبدا. ثلاثة أعداء: شيطان الجن الذي لا يخفل عنك طرفة عين، وأظهر لك العداوة منذ أن ولدت ولم يكن لك يد تبطش أو سن تقطع، ما أنزله الحديث في صحيح البخاري ومسلم: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان يطعنه في خاصرته حناليك. هو لم يعرف شيئا، ولكن يظهر له العداوة، يقول أنا ما نسيتك، أنا عدوك، لن يبرد أنيني إلا إذا أدخلتك النار، إلا ما كان من عيسى وأمه. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يزين لك كل قبيح، يراك من كل مكان، يجري منك كما يجري الدم في عروقك، أنت صيده الثمين، يعلم أنه ما عذب إلا بسببك وسبب أبيك، فلن يهدأ إلا إذا أدخلك النار. هذا العدو الأول. العدو الثاني شيطان الإنس الذي يزين لك كل باطل ويضعف قلبك ويزهدك في الآخرة ويرغبك في الدنيا. فإن أردت العبادة قالك عيش جنب الحيطة، رب الولاد لا تصلح الكون بقى، كل دول غلط وانت صح. هذا شيطان الإنس يضعف قلبك ويقلل إيمانك. أما العدو الثالث نفسك التي بين جنبيك التي تتقلب عليك في كل لحظة. ما خطتك؟ للأسف يفجع المرء أن جواب معظم الناس لا خطة، فيش خطة. هل أتينا بالورقة والقلم ووضعنا منهجا كيف نحارب هذه الأعداء الثلاثة التي كلها إن ظفرت بالإخلاص منك يكفيها؟ لو دخلوا قلبك وجاسوا خلال الديار وقتلوا الإخلاص فيه هلكت. فما هي الخطة التي نضعها لتكون سلوك عملي؟ طبعا احنا مش في نص ساعة ولا في ساعة لرب نستطيع ان نفردها، ودائما وابدا نقول ان الكلام في الدروس والخطب ما هو الا مفتاح فقط، نعطيك المفتاح وانت افتح اقرأ اسأل. اما ان تظن ان تتعلم كل دينك في نصف ساعة في ربع ساعة يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع، ده غلط، هذا خطأ. ما الطريق وما السبيل الى الوصول الى الاخلاص؟ اول شيء تعظيم الله. ما عصينا الا لاننا لم نعظم الله. سؤال ينبغي ان نسأل انفسنا عنه دائما في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل دقيقة وفي كل لحظة: هل نحن حقا نعرف الله؟ سؤال مهم، لأنك سوف تسأل عنه أول سؤال في أول مرحلة من مراحل القبر: هل نعرف الله؟ هل عظمناه حق تعظيمه؟ هل قدرناه حق قدره؟ أعرف الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أشدهم له خشية وأشدهم له عبادة، يقيم الليل كل وهو يعلم أنه صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة وهو في أعلى درجة في الجنة. لكن أنا أعلمكم بالله، كان إذا رأى السحاب فزع ودخل وخرج وينظر إلى السماء ولا يهدأ إلا إذا ذهب السحاب. لما؟ لأنه يعلم أن الله جبار عزيز ذو انتقام، يعلم أن العذاب قد يكون في هذه السحابة. أما أقوام لا يعرفون الله قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أعلم الناس بالله بعد رسول الله صحابة رسول الله، حتى أنهم بشروا بالجنة على لسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى وما ترك العمل. لو أن واحدا منا بشر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو بوحي أو بيقين أنه من أهل الجنة لسوف يترك العمل، أما هم يقين أنهم من أهل الجنة وما تركوا العمل. أعظم شيء يوصلك إلى تعظيم الله شيئان. الشيء الأول النظر في آيات الله المشاهدة في الكون حتى تعلم قدر الله عز وجل. الشيء الثاني النظر في آياته المقروءة اللي هي القرآن وتدبر ما فيها من أسماء الله الحسنى. فمن علم أن الله عز وجل قلوب العباد مفضية إليه والسر عنده علانية وعالم الغيب عنده كعالم الشهادة ويعلم السر وأخفى أثر ذلك في قلبه إلى أن يراقب ربه. قال عامر بن عبد قيس ما نظرت إلى شيء إلا وعلمت أن الله أقرب إليه مني. وقال الإمام الجنيد يقرب الله من قلوب عباده بمقدار ما يقرب الله ما يقرب العباد ربهم من قلوبهم على حسب الطاعة. قرب ربنا من قلبك قريب أم بعيد؟ أوامره الشرعية قريبة أم بعيدة؟ وقال محمد بن علي الترمذي راقب من لا تغيب عن نظره قط واشكر من لا تنقطع نعمه عنك أبدا وأطع من لا تستغني عنه طرفة عين واخضع لمن أنت في قبضته وفي ملكه لا تخرج عن ذلك أبدا. فهل عظم الله حق تعظيمه؟ من هان عليه أمر الله فعصاه ونهيه فارتكبه وذكره فأهمله وحقه فضيعه؟ هل عظم الله حق تعظيمه؟ من يعامل البشر أحسن معاملة؟ انظر كيف تعامل من تحب من البشر. أكثر واحد تحبه كيف تعامله؟ تقوم له بالجد والاجتهاد وتفرغ له قلبك وجوارحك وتقدم له كل ما تستطيع وتبذل له النفيس من مالك وتعطيه الأكبر من وقتك. كيف إذا قمت لله؟ تعطيه الفضلة من قلبك. فلله الفضلة أي البقية من وقتك وعلمك وقولك وعملك ومالك. بل تعامل الله بالمال ما إن عاملت به بشر لاحتقر ذلك المال. إلى آخر ذلك من الكلام. فأول شيء يوصلك إلى الإخلاص أن تعظم الله. فرض عين عليك أن تعظم الله. ابن القيم تكلم عن هذا الأمر حتى نطيل عليكم في الوابل الصيب وعلامة تعظيم الله وعلامة تعظيم الأمر والنهي. والإمام ابن القيم في كلامه عن أسماء الله الحسنى يعطي هذا الأمر يعني علما واسعا. فمن أراد أن يتعلم فليقرأ مثل هذه الكتب. دي الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكرناه أو ذكرنا بعضا منه، تعلم الإخلاص درجاته وعلاماته وثمراته ونواقضه ومحبطاته، وتعلم ما يناقض الإخلاص الرياء وتلونه وعقوبته إلى هذا الشيء. الأمر الثالث الافتقار إلى الله عز وجل والتضرع إليه وكثرة الدعاء بأن يرزقك الله الإخلاص. أعظم باب تدخل منه على الله الافتقار، وأكثر طريق يوصلك إلى الله أن تتضرع إليه. لذلك كان الدعاء مخ العباد. إيه هو الدعاء؟ ذل. سؤال والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الحنيفية والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ثم يعلمنا دعاء نقوله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الأمر الرابع الوسيلة الرابعة تعلم النية. أمر خطير جدا. أهم وسيلة أو قبل أهم وسيلة الوسيلة الثانية في الدرجات تعلم النية. ده أمر مهم جدا 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 إلى آخر الكلام إلى ما لا نهاية. اهتم قبل العمل بالنية قبل العمل، لأن النية هي روح العمل كما قال ابن حزم، فمقامها في العمل كمقام الروح في الجسد. وكما قال الإمام ابن القيم هي أساس العمل وعليها صحة العمل، إن صحت صح العمل وإن بطلت بطل العمل. ولذلك من كثرة أهمية النية وخاصة في هذا الزمان، عبد الله بن أبي جمرة الإمام يقول: وددت لو أن من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويدرس لهم النيات، فإن كثيرا من الناس ما أتوا إلا من قبل النية. وقال سفيان للحسن: اعمل كل عمل بنية، فكل بنية واشرب بنية. قال عبد الله بن عباس: يحفظ المرء على قدر نيته. قال عبد الله بن مسعود: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا بنية ولا نية إلا باتباع السنة. إزاي تتعلم النية؟ تستفيد من هذه النقطة وهذه الوسيلة ثلاثة أشياء. الشيء الأول، قبل ما تعمل أي عمل اسأل نفسك هعمله ليه، بعد ما تجاوب على السؤال ده هعمله كيف، يبقى لما وكيف، عشان تحقق شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. تمام؟ يبقى دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية، أنك تستطيع أن تتاجر مع الله بقلب المباحات إلى قربات. انتبه معي جيدا، دي فايدة العلم بقى، إن المباح أي حد لو عمله لا يعذب عليه في الآخرة، ولكن في ناس بتأتي للمباح كما تفعله البهائم: أكل وشرب ونوم ومعاشرة ومشي، حاجاتك العادية، حياتك الطبيعية. فهؤلاء ينقص من نعيمهم. إنما العبد العاقل بقى اللي عنده علم يجعل المباحات قربات ويجعلها طاعات ينال بها الحسنات، فلا ينقص من نعيمه، بل ينال على عمل هذه المباحات حسنات. كيف؟ يربط كل مباح بنية صالحة، ويكون هذا المباح شرعي. على سبيل المثال العمل، أضبط المنبه على وقت صلاة الفجر لا على وقت العمل، عملي يكون شرعي حلال لا يعطلني عن الصلاة. طب بتعمل ليه؟ يبقى انت عملت شروط العمل نفسه انه يكون حلال وما يعطلكش عن الصلاة، بعد كده تربطه بقى تخليه عبادة. اعمل لانال مال او رزق حتى اكف نفسي او اقضي حاجتي او حاجة اولادي، فلا اسأل الناس، ولان الله امرني بالعمل فامشوا في مناكبها، ولان انال من المال فاتصدق وازكي به على الفقراء، يصبح 8 ساعات شغل و 8 ساعات او 10 ساعات شغل عباد. وهكذا النوم، ينام على طاعة، كل اذكار النوم، تضبط المنبه على صلاة الفجر، يبقى نومك عباد. وهكذا حتى ضحكك، حتى تبسمك. وفي بضع احدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال: نعم، ارأيتم ان وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: هكذا، ان وضعها في حلال يكون له بها اجر. دي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة الأعظم بقى، اللي هي بقى تجارة العلماء العباد مع الله، تنوع النيات في العمل الواحد سواء عبادة أو مباح. أنت تنال من الثواب على قدر نياتك. إن كانت لك نية واحدة بتاخد ثواب عمل واحد، وإن كان لك أكثر من نية بتنال أكثر من ثواب. يعني ممكن اتنين مع بعض قاعدين الآن في المسجد اسمعوا الدرس، واحد عنده نية واحدة بس فقط قاعد عشان بستفيد بتعلم علم شرعي، وواحد بقى عنده نيات كتيرة. زي ايه؟ واحد نوى قبل ان يأتي المسجد انه يزور الله، لان المسجد بيت الله وحق على المزور ان يكرم زائره. اثنين نوى ان يصلي المغرب ويجلس ينتظر صلاة العشاء ليكون من المرابطين. افلا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاث
ينوي أن يذهب إلى المسجد من أجل أن ينال النزل في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. 4. ينوي أن يعتكف في المسجد هذا الوقت فينال ثواب الاعتكاف. 5. ينوي أن يكف أعضاءه عن المعاصي فلا ينظر إلى حرام ولا يسمع حرام ولا يفعل حرام، لأن هذا مكان لا يعصى الله فيه. 6. ينوي أن يتعلم خيرا أو يعلمه فينال بذلك ثواب حج، كما في الحديث الذي قال عن الحافظ العراقي سنده جيد: من غدا إلى المسجد لا ينوي إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه للناس كان له مثل أجر الحاج التام حجته. النية التالية: ينوي بهذا العمل أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فإن المساجد لا تخلو من مسيء في صلاته أو رجل يفعل شيئا لا يحل له فأأمره بالمعروف أو أنهى عن المنكر. ينوي بذلك أن يستفيد أخا له في الله، فإن المساجد عش المؤمنين فيستفيد أخا له في الله يصاحبه. نية تالية: ينوي أن يكون من الذين تعلق قلوبهم بالمساجد فيكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله. ينوي أن يترك الذنوب حياء من الله. ينوي أن يتفكر في هم الآخرة وكيف يكون من أهل الآخرة وذا في الدنيا. نيات بقى وعد بقى على قدر ما تقبل على الله بقلبك تنالي. يبقى أنت مثلا جمعت 7-8 نيات بتاخد ثواب 10 عبادات. واحد ملوش نية واحدة يبقى بياخد ايه؟ ثواب حاجة واحدة بقى. الوسيلة الخامسة وهي مراقبة الله ومحاسبة النفس ومجاهدتها. قال الحسن البصري: رحم الله قوما كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق وقف مع نفسه، فإن كانت صدقته لله أمضاها وإن لم تكن وقف. وقف مش معنى سبب الصدقة، لا، يقف يجاهد نفسه حتى يستحضر نية. يبقى قبل العمل في مراقبة ومحاسبة، وفي أثناء العمل وبعد العمل. أثناء العمل زي ما قلنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي بتجاهد وبتسد أبواب الشيطان، أني أستفيد إلى من الناس يشوفوني، لا مش هستفيد حاجة. وبعد العمل تكتم عليه فلا تحدث به أحد ولا تعجب بعملك ولا تريد أن يعاملك أحد معاملة حسنة لأنك عابد لله. مجاهدة النفس قبل العمل أسهل حاجة. ليه بقى؟ لأن العمل لم يصبح قوي في القلب، إنما هي خاطرة، دفع الخواطر سهل جدا. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال لنهدينهم سبل الإخلاص. الوسيلة السادسة أو التالية وهي كثرة تنوع أعمال الخير والعبادات. من رحمة الله عز وجل انه جعل الكروبات كثيرة، لان النفوس ليست واحدة. تخيل لو ان ربنا جعل عبادته نوع واحد بس، في ناس لا تستجيب لها، انما ربنا من رحمته جعل طرق الخير كثيرة. واحد لا يجد قلبه إلا في الصيام، واحد في الذكر، واحد في النفقة على الفقراء والمساكين، واحد في طلب العلم، واحد في الصيام، واحد في كذا وكذا. فإذا كنت عابدا لله حقا فاذهب إلى كل هذه الأبواب. إما أن تترك العبادة من أصلها أو تأتي بالعبادة على غير الوجه المراد. قال الحسن البصري: فإذا رآك الشيطان عابدا مكسرا في العبادة ملك ورفضك، مش هيلاحق عليك. في ذكر مع الذكر، في حلقة التجويد، في درس علم، في صيام، في قيام، في أي شيء من أعمال الخير أنت فيه. أما إذا رآك تارة وتارة مرة ومرة طمع فيك، طمع فيك. يبقى لابد أن تنوع العبادات. أنت بالليل مثلا تسمع شريط قرآن، شوية كده قوم صلي ركعتين، تعبت من الصلاة اقرأ في القرآن، تعبت استغفر ربنا، تعبت اعمل مكالمة 5 دقائق 10 دقائق مع اخ تقول له عن صلاة الفجر وصحيك وكذا وكذا، تعبت الاولاد، مداعبة الزوجة اولاد بنية. يبقى تنوع من العبادات عشان ما تزهقش وما يجيش لك سأم، فهذا يجعل الشيطان يملك ويرفضه. الوسيلة التالية بعد كده وهي وسيلة عملية مهمة جدا، ليه في ظني بعد تعظيم الله أهم حاجة أن تجعل لك من الآن خبيئة عمل. نمرن نفسنا على الإخلاص بالسلوك العملي. احنا علمنا وحضرنا وعرفنا كل حاجة، عايزين بقى نبدأ بقى ننفذ. ننفذ ازاي؟ اجعل لنفسك خبيئة من عمل. ازاي؟ انت راجل متزوج وعندك زوجة وأولاد، بعد ما الزوجة قعدت تنام استحب من السرير وصلي ركعتين من غير ما حد يشوف. النهاردة الركعتين دول في 10 دقايق، ربع ساعة، بكرة يبقى في نص ساعة، بعد يبقى في ساعة، وصلي ونام. كنتش متزوج يبقى الأمر بسيط، قعد مع أصحابك صلي بعيد عنهم شوية أو في مكان لا يراك فيه أحد. صدقة، تصدق بصدقة من غير ما حد يشوفك. صوم يوم من غير ما حد يعرف. انت متزوج تصحى الصبح بدري بدل ما تفطر، كأنك صاحي متأخر، لا انا اخد فطار معايا وافطر هناك، او من غير ما تقول لهم اي حاجة وروح وتأخر شوية ميعاد الغدا بدل ما هو قبل المغرب بساعة ولا حاجة، ارجع لهم على ميعاد المغرب، خش المسجد اشرب وافطر على مية واطلع البيت عايزين هتم الغدا، مش حد عرف ولا تظهر لحد ابدا. هذه الاعمال تقوي القلب. لو اجتمعت بقى انت بقى بالتدريب والتمرن، النهارده في ركعتين ما فيش حد عرف بهم، وفي صدقه ما فيش حد عرف بها، والنهارده صمت، والنهارده قريت قران ما فيش حد عرف، وهكذا، ربنا هيجد منك الاخلاص والصدق والعزيمه يعطيك هذا الشيء لحد ما يبقى الاخلاص فيك خلق. يبقى خلق، يبقى سجيه، كما كان يقال عن احد السلف: هذا رجل لا يحسن ان يعصي الله، ما يعرفش يعصي ربنا، ما يعرفش، خلاص هو خلاص جسمه كله وقلبه مغموس في الطاعه. يبقى ده سلوك عملي سهل جدا تبدأ منه من الآن. الوسيلة التالية، طبعا الأئمة الذين اشتهروا بالعلم والتقوى كان لا يقال عنهم إلا أنهم كان لهم خبيئة، كما قال عبد الله مبارك في الإمام مالك، قال: تفكرت بما ارتفع مالك بن أنس صاحب الموطأ، إن كان يصلي فنحن نصلي، إن كان يفعل كذا فنحن نفعل، ثم قلت: ما ارتفع مالك إلا بخبيئة بينه وبين ربي لا يعلمها احد الا الله، في سر. فهذا هو الذي يرفع الاقوال. الوسيله التاليه العزله، الا فيما افترض عليه، صلاه الجماعه والجمعه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصله الرحم والاقارب. العزله دي بقى اصل في الدين، قطع العلائق. عايز تجمع همك وتجمع شتات قلبك وتركز في العباده، اكثر من العزله. ولذلك قال ذنون، قال: الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. وقال الإمام ابن الجوزي: من أراد أن يصلح له قلبه ويجتمع همه فليعتزل الناس. كثرة الخلطة تفسد القلب. طبعا أنواع الخلطة وأنواع الناس ذكر ابن القيم في تفسير كل عز رب الناس. من أراد أن يتوسع هذا الأمر أقسم الناس 4 أقسام: مين أنت تختلط معاه كتير، ومين أنت تعتزله خالص، ومين أنت تاخده بقدر المراد، إلى آخر ما قال رحمه الله. المهم أن العزلة أمر مهم جدا لإصلاح القلب. أمر التالي للوسيلة من الوسائل التي توصلنا إلى الإخلاص: الانشغال بعيوب النفس وترك ذكر عيوب الناس. فأكثر الناس خطايا من أكثر ذكر خطايا الناس. أكثر الناس خطايا من أكثر من ذكر خطايا الناس. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: يرى أحدكم القذاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. يرى الشعرة في عين أخيه والجزع اللي قد كده مش شايفه في نفسه. قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل متوكلا في ذكر عيوب الناس وينسى عيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. اوعى تنشغل عن عيبك بعيب الناس عن عيبك، ايش دعوة، إلا ما كان من أمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أئمة السلف كانوا يزينون الرجل، يقول: فكنا نظن أن أعظمهم قدرا أفرغهم عن ذكر عيوب الناس، عن ذكر عيوب الناس. وقال أحدهم: رأيت من الناس من لم يكن له عيوب فانشغل بذكر عيوب الناس فأصبح له عيبا، ورأيت من الناس من كانت لهم عيوبا فكفوا ألسنتهم عن عيوب الناس
فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. تمام. وجاء رجل الربيع بن خثيم قال له: لما لا تشكر الناس؟ لما لا تشكر الناس؟ قال: والله ما أنا عن نفسي براض، يعني براض يعني، حتى أتفرغ لذكر عيوب الناس. وجاء رجل لعبيد الله ابن عمر من البصرة قال: إني رسول الله إليك، إني رسول الناس إليك من البصرة، يسألونك ماذا تقول في هذين الرجلين علي ومعاوية. جاي من البصرة مخصوص حد الحجاز عشان يسأل السؤال ده. فقاله: أعندك شيء آخر؟ قال: لا. فأمر من عنده أن يجهزوه ويكرموه ويكرموا ضيافته، ثم لما أراد أن ينصرف قال: أقرئهم السلام وقل لهم قولي فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. عمر بن عبد العزيز ما سأل برضو عن الفتنة دي، قال: هذه دماء طهر الله أيدينا منها فنطهر ألسنتنا عن الخوض فيها. يبقى احنا مهم جدا تنشغل بعيب نفسك ولا تنظر إلى عيوب الناس. الوسيلة التالية: مصاحبة المخلصين. من تظن ان عنده اخلاص؟ تشبه به وصاحبه حتى تكون مثله. اجلس واكثر الجلوس معه حتى يتعدى الاخلاص اليك. الوسيلة التالية: قراءة تراجم السلف. لابد يا اخي الحبيب الامر دي يكون مهم جدا. عندك في البيت ما تخليش بيتك من كتاب يتكلم مواقف السلف، حياة السلف، حياة الصحابة، سير عالم النبلاء، صفة الصفوة، اي كتب من هذه الكتب التي تكسر من القراءة فيها. ليه بقى؟ لانها الحكايات عن اهل العلم والمخلصين جنود يثبت الله بها قلوب العباد حتى تتشبه بهم. قال بشر: كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، وكم من أناس أحياء تموت القلوب عند رؤيتهم. عثمان بن أبي العاص تزوج إحدى نساء عمر بن الخطاب بعدما مات عمر بن الخطاب، وأقسم بالله قال: والله ما نكحتها رغبة في مال ولا في ولد، إنما نكحتها لتخبرني عن ليل عمر. عمر كان بيعمل ايه بالليل؟ شوف الناس عاملة ازاي. الجواز ده كل ده عشان يقول لها عمر كان بيعمل ايه بالليل. فقراءة تراجم السلف الصالحين مهم جدا لأنها تثبت قلبك. من الوسائل التي تعينك على الوصول إلى الإخلاص أن تجعل في قلبك يقين الآخرة، قصر الأمل، تذكر الجنة، الخوف من النيران، بأي وسيلة بقى، مواعظ، شرايط عن الجنة، شرايط عن النار، لأن من طال أمله ساء عمله. اللي ينشطك في العبادة قصر الأمل. من أكثر من ذكر الموت كان له ثمرات ثلاثة: تعجيل التوبة والنشاط في العبادة والرضا بالقليل من الدنيا. فدايما الآخرة تجعلها في قلبك. الوسيلة التالية: أن تخاف من مقت الله عز وجل وغضبه عليك، وألا تجعل خوف الرياء وعدم الإخلاص يفارق قلبك. قال أبو الدرداء: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس فيه خشوع. وجاء عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان وقال: أنشدك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ وقال الحسن: لا يأمن النفاق إلا، لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. فلا بد أن يكون في قلبك خوف دائما من النفاق. الشيء التالي: أن تجعل الإخلاص هدفا. مش تسمع الكلام وتطلع وخلاص، لا، اجعله هدفا تخطط له وتسعى للوصول إليه. وآخر وسيلة نذكرها وهي التحصن والتحرز من الشيطان. أساس البلاء كله من الشيطان، أساس الرياء والشرك من الشيطان. فاجعل نفسك في حرز حصين من الشيطان. أعظم حاجة تحصن بها نفسك شيئان: التعوذ مع فقه معناها، اثنين الأذكار. شيطان الجن مهما كان ماردا فإن الله قد ملكك أكتافه بهذين الشيئين الاستعاذة. لكن لابد أن تفهمها، مش ممكن واحد ينال ثواب الاستعاذة وجزاء الاستعاذة هو مش فاهم معناها أصلا. يعني ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني تخيل ان حية أو أسد يجري وراءك في الشارع يقتلك وأنت لا حيلة لك، وأنت تجري حتى أتيت إلى بيت صاحبك وعرف ان السور ده له باب، رحت النادى عليه من بعيد راح فتح لك الباب، ورحت داخل رحت قاف رحت قال له اعوذ بك من هذا الاسد. بقى انت كده تتخيل عداوة الشيطان لك انه سوف يفترسك وانك لا تقوى عليه الا بعون الله لك، كما قال عمر بن عبد العزيز: اللهم انت ربي خلقتني امرتني ونهيتني، رغبتني فيما امرتني به ورهبتني فيما نهيتني عنه، واسكنت عدوي في صدري واجريته مني مجرى دمي، لا ينسى ان نسيت ولا يغفل ان غفلت، ينصب لي في الشهوات ويكيد لي في الشبهات. اللهم لا قدرة لي عليه، اللهم اخسأ قدرته علي بقدرتك عليه، واخسأه بدوام ذكري لك. الاذكار اقابل ناس دكاترة، تخيل دكاترة في الجامعة اقول له اذكار الصباح المساء، يقول لي يعني ايه اذكار الصباح المساء؟ مش عارف يعني ايه اذكار الصباح المساء. ده الذكر اهم من الاكل والشرب، حصنك الحصين، اوعى تترك الاذكار. ارأيت رجلا يقاتل العدو بلا سلاح؟ اهو سلاحك ضد العدو ضد ابليس ذكر الله. ولذلك يسن لك لما تيجي تنام تعمل ايه؟ اللي بيحارب بالسيف او بالرشاش دايما شايل السلاح. انت لما تيجي تنام مش هتنام وانت حاطط السلاح على كتفك، لما تيجي تنام بتحط السلاح. فلما تحط السلاح ما ممكن الشيطان يفترسك. راح ربنا قال لك ايه بقى؟ قول آية الكرسي. يسن لك ان تقرأ آية الكرسي، فاذا قرأت آية الكرسي ربنا يرسل لك ملكان يحرسانك وانت نائم مكان السلاح اللي انت ايه حطيته جنبك. الاذكار الموظفة، اذكار الصباح والمساء، وخاصة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. هذا باختصار شديد جدا بعض الوسائل التي توصلنا للاخلاص. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يردنا اليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم قلب القلوب الابصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب الابصار، صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم، واسعد زوجات المسلمين بازواجهم، وهب لنا ولهم من بناتهم وابنائهم قرة اعين. اللهم نسألك من خير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم إنا نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذه منك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إن شاء الله موضوع درس الأربعاء في المسجد الآخر هيكون عن الأخلاق. موضوع الدرس بإذن الله سيكون عن الأخلاق الحميدة في الإسلام وما ينافيها من الأخلاق الذميمة التي نهانا الله ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها.